بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، أمر الله جل وعلا بالصلاة وإقامتها حق الإقامة، فقد امتدح الله جل وعلا المتقين بقوله: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وأمر الله جل وعلا أنبياءه ورسله بإقامة الصلاة. قال جل وعلا لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وقد تضافرت نصوص القرآن في قضية الأمر بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة معنى زائد أيها المؤمنون على أداء الصلاة. ولذلك كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بإقامة الصلاة حق الإقامة، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث صلاة المسيء، قال له: أسبغ الوضوء، قال له: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس إقامة للصلاة، فلقد كانت مفزعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان يقول لبلال إذا حزبه أمر: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولم يقل بالصلاة، وإنما قرة عينه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل إلى هذه الصلاة، فإنها روضة فيحاء وجنة وارفة الظلال، هي قرة عيون الموحدين، وهي طمأنينة قلوب الصادقين. إنها الصلاة عباد الله. ولذلك نشكو ويشكو الكثير من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قضية عدم الخشوع في الصلاة، ومن فقدان هذه اللذة التي نسمعها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، حتى أصبحت صلاتنا مجرد حركات وأفعال جوفاء لا روح فيها. نعم، أجدبت القلوب وتصحرت الصدور وجفت المشاعر، فنسأل الله جل وعلا أن يغيث قلوبنا وقلوبكم. عباد الله، إن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولذلك ربنا جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بل ربنا جل وعلا بيّن بأن الصلاة كبيرة لكنها على الخاشعين يسيرة، قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأهل الخشوع والطمأنينة الصلاة يسيرة عليهم، وأما من فقد الخشوع فالصلاة ثقل فالصلاة حمل ثقيل يريد أن يلقيه عن كاهليه بأسرع وقت. نعم، هذا هو حال أغلب الناس، والمتأمل أن أغلب الناس يصلون صلاة عادة لا صلاة عبادة، ولذلك افتقدوا إلى هذا الشعور الجميل وإلى هذه اللذة وإلى هذا السرور. فتجد كثيرا من الناس يصلون صلاة عادة ورثوها عن الآباء والأجداد، يدخلون إلى الصلاة ويخرجون منها وما يدرون ماذا قالوا وماذا فعلوا وماذا عملوا. ولأجل هذا كانت الصلاة بمثل هذه الصورة الجامدة. نسأل الله تعالى أن يحيي قلوبنا وقلوبكم. وإن أسباب الخشوع في الصلاة كثيرة، لكنني أريد في هذه الجمعة أن أقف وقفة واحدة مع أسباب الخشوع في الصلاة، وهو معرفة أسرار الصلاة ومقاصدها. فإن للصلاة أسرارا يا عباد الله، متى ما إن اطلع عليها المصلي عاش في جنة من جنات الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة. ولذلك لا تعجبون أن تسمعوا قصص أولئك الرعيل الأول الذين حينما يدخلون في الصلاة يتنعمون هذا النعيم ويتلذذون هذه اللذات ويصبحون في سرور لا حدود له، لأنهم عرفوا حقيقة الصلاة وعرفوا أسرار الصلاة وعرفوا مقاصد الصلاة. فالصلاة أيها المؤمنون قائمة على النيات وقائمة على الأقوال والأفعال. فالنية أن تكون لله جل وعلا خالصة، ولذلك يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فعبودية القلب أيها المؤمنون أن تكون عبادتك خالصة لله جل وعلا، لا يشوبها رياء ولا سمعة ولا تطلع، وإنما قلبك معلق بمن في السماء جل وعلا وتقدس. فإذا أقمت عبودية قلبك لله سهل عليك الباقي بحول الله. أمر آخر، الصلاة فيها شبه من بعض العادات، مثل الكلام ومثل القيام ومثل بعض الحركات، لكن الله جل وعلا طوقها بجملة من العبادات التي يتأله فيها المصلي لرب الأرض والسماوات. ولذلك أنت حينما تقوم في الصلاة ترفع يديك معلنا الاستسلام لله جل وعلا، مستفتحا بهذه الصلاة لتجدد العهد مع ربك جل وعلا وتقدس، فتقول الله أكبر، ومعنى ذلك أن الله أكبر من كل كبير، ومعنى ذلك أن الله أكبر من كل كبير. نعم عباد الله، ثم تقرأ القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأنت حينما تقرأ في الصلاة إنما تقرأ القرآن، وحينما تأتي بهذه الأقوال إنما هي أذكار وعبادات تتقرب بها إلى رب الأرض والسماء. كذلك الأفعال عباد الله، فأنت حينما تقوم تضع يدك اليمنى على اليسرى في حالة انكسار وتذلل لله جل وعلا. ولذلك سئل الإمام أحمد عن هذه الحالة فقال: حالة تذلل بين يدي عزيز جل وعلا وتقدس. نعم، تقوم في الصلاة ليس كقيام العادة، وإنما تقوم لله جل وعلا. قال سبحانه: وقوموا لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما. هذا القيام قيام إجلال وقيام احترام وقيام تمجيد وقيام تقديس لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. وإذا ركعت وسجدت فيا لله في هذه العبودية العظيمة، ليس هناك أعظم من عبودية السجود. ولذلك أشرف حالة من حالات العبودية يوم أن يضع المسلم أغلى ما عنده، يمرقه في التراب، يضع جبهته وأنفه ووجهه على الأرض تحية لله رب العالمين وتقديسا له وتعظيما وتألها. ولذلك هذا السجود لما كان بهذه الصورة هيأ الله جل وعلا له حيث شرع الركوع قبل ذلك. فالركوع والسجود لا يصحان إلا لله رب العالمين، ومن ركع وسجد لغير الله فقد أشرك بالله جل وعلا. ولذلك الناس يأنفون من الخنوم، يأنفون من أن يميلوا رؤوسهم لغير الله رب العالمين. ولقد كانت العرب تأنف من ذلك، وحينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أنزل الله جل وعلا عليه سورة النجم وسجد، قال الراوي: فما بقي إنس ولا جن ولا مشرك إلا وسجد لله رب العالمين. هذه سجود اضطرار وسجود اختيار. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم عباد الله، هذا السجود انظروا إليه، حالة من أعظم الحالات. تأملوها تأملا جيدا تشعرون بسر عظيم من أسرار الصلاة. ولذلك ربنا جل وعلا أول ما أنزل سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ابتدأها جل وعلا بالقراءة ثم ختمها بالسجود. ولذلك أعظم مقام في الصلاة في القيام يوم أن تقوم فتقرأ الفاتحة، وأعظم مقام في السجود يوم أن ترمي بجسدك وأعضائك كلها إلى الأرض فتمرغ أنفك وجبهتك
لك ووجهك لله رب العالمين. قال جل وعلا في آخر السورة: واسجد واقترب. فأعظم حالة قرب من الله يوم أن تكون ساجدا. واستحق هذا المقام أن يكون أفضل محل للدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: وأما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله جل وعلا لكم. ولذلك حينما نتأمل مثل هذا الأمر لا شك بأننا نعيش مع الصلاة على الحقيقة. كذلك عباد الله، ما يتعلق بسورة الفاتحة قراءتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه جل وعلا أنه سماها صلاة. صلاة، يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذه بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله جل وعلا: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقطع سورة الفاتحة فيقف على رأس كل آية من آياتها يتأمل ويتفكر ويتدبر. كذلك عباد الله، حالة القعود فإنها تختلف عن حالة القعود العالي عن حالة القعود العادي. أتأملتم ذلك؟ أفكرتم فيه يا عباد الله؟ كيف أنك تجلس جلسة شرعية ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، فتجلس جلسة تخالف فيها بقية الجلسات تعبدا وتقربا إلى الله، حتى تكون صلاتك صلاة عبادة لا صلاة عادة. نعم عباد الله، بهذه الأسرار، وهي يسيرة أمام جملة عظيمة من الأسرار، نستطيع أن نخشع في صلاتنا، ونستطيع أن نتلذذ حينما نقف بين يدي الله رب العالمين. فتأملوا يا عباد الله في أسرار هذه الصلاة، من حيث القيام والركوع والسجود، ومن حيث القراءة وبقية أعمال الصلاة، ستجدون عجبا. وفقني الله وإياكم للفهم عنه وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله.
الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذه الصلاة اشتملت على نوعي العبادة. تعلمون بأن العبادة على ضربين وقسمين: الدعاء، اشتملت هذه الصلاة على الدعاء بنوعيه: دعاء العبادة ودعاء المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة،
الدعاء هو العبادة، وورد في حديث إسناده ضعيف الدعاء مخ العبادة، والعبادة عباد الله، إنما هذا القيام لله رب العالمين، ولذلك الصلاة هي الدعاء، هذا دعاء العبادة. وأما دعاء المسألة فحينما تدعو ربك جل وعلا في هذه الصلاة. ولأجل هذا اشتملت هذه الصلاة على هذا الدعاء وعلى هذا الثناء، فأنت تثني على ربك جل وعلا في أول الصلاة وأوسطها وآخرها، وكذلك تدعو ربك وتسأله من خيري الدنيا والآخرة. هكذا هي الصلاة عباد الله، كما أنها اشتملت على الذكر والثناء كذلك اشتملت على الطلب والدعاء. عباد الله، لقد كان السلف الصالح وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصلون متقربين إلى الله جل وعلا ويشعرون بهذا النعيم العظيم الذي في هذه الصلاة. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، وذلك محبة لهذه الصلاة والقيام بين يدي الله وتمريق جبهته ووجهه لله رب العالمين. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إذا جاء الهزيع الأخير من الليل قاموا لله رب العالمين، يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم بين أيديهم سجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع. كان أبو بكر رضي الله عنه يقوم الليل ويتلذذ بقراءة القرآن فيبكي، وهكذا كان عمر في خديه خطان من البكاء حينما يتلو القرآن في صلاته. أما عثمان فحسبك به، ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وأما علي فكان إذا قام أخذ بلحيته يبكي حينما يقرأ القرآن. هكذا كان السلف إذا جاء الليل لبيوتهم دوي كدوي النحل، يقومون لله رب العالمين، يجدون الراحة والطمأنينة والسرور في هذه الصلاة. فما بالنا يا عباد الله لا نلجأ إلى هذه الصلاة في أحوالنا كلها. إذن القضية أن هناك إشكال في عدم فهم أسرار الصلاة وفي عدم فهم مقاصد الصلاة، ولذلك ثقلت علينا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. تأملوا هذه الصلاة يا عباد الله بمقاصدها وبأسرارها وبجميع أحوالها، فإن فيها عجبا. هنا حينما يتأمل المسلم في هذه الصلاة حق التأمل، والله لا يزهد عنها، لا يزهد فيها زاهد، ولا ينصرف عنها منصرف، بل هي ملجأ الخائفين، وهي محل الذين لديهم أزمات ولديهم إشكالات في حياتهم، فضلا عن إقامة فرض الله رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأئمة الأربعة، لا سيما الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن أمهات المؤمنين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمي اللهم حوزة الدين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الخاشعين المتقين المصلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واحفظ اللهم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات، وارحم اللهم الأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. Oh.